الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمدك ربي وأستعين بك وأستهديك، وأؤمن بك وأتوكل عليك، وأثني عليك الخير كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نستأنف المسير مع البشير النذير صلى الله عليه وسلم في سيرته المباركة. وأذكرك أخي السامع بأنك امرؤ لك أصل وفصل، ولك جذر في الأرض لكي يكون لك فرع في السماء، لأنه من لم يكن له في الأرض جذر يضرب لن يكون له في السماء فرع يزهو ويهتز. وهذه الأمة لها مواريث، ونحن على مدى حلقات ست نركز على هذه المواريث والحالة الدينية والسياسية والخلقية والاجتماعية وبعض من جوانب التاريخ العربي قبل الإسلام، بل قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي نتعرف على النوعية وعلى الخامة التي بعث فيها رسول الله. فإن رسولنا ليس شخصا عاديا، ولم يكن كأي أحد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إنما هو أصدق ما يقال فيه أنه رسول الله، صنعه الله على عينه واستخلصه لنفسه وجعله مؤتمنا على شرعه وعلى دينه. فإذا ما حدثت بشيء تراه من الأعاجيب فتذكر أن المتحدث عنه هو رسول الله. لأن بعض الناس إذا ما جئنا إليه برواية مسندة عن رسول الله، أو إرهاص من الإرهاصات، أو معجزة من المعجزات، يقول مش مسند، مش دخل الناس. ومش شرط، فإن القناعة العقلية التي يريدها كل منا من النص قد لا يحرزها، إنما المسألة مسألة إيمانية إخوة الإسلام، زي ما هتعرف في شق الصدر والإرهاصات وبحيرة الرأي وما تلا هذا من إرهاصات ثم نزول الوحي. ما تجيش تقول لا أصل دي مش داخلة دماغ، لا، أنت تستمع إلى سيرة رسول الله، رجل لا كالرجال وسيرة لا كالسير. وسنفرق بين الإرهاص وبين المعجزة وبين الكرامة وبين الإعانة وبين الإهانة، لأن هذه المصطلحات أمور تخص عقيدة المؤمن. سمعني الصلاة على رسول الله. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في خير أبيات العرب نسبا وشرفا وفضلا ونبلا وكرما، فهو ابن الأكرمين، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ويمتد نسبه إلى عدنان، ثم إلى إسماعيل ابن إبراهيم، ثم إلى آدم عليه السلام. وبعض كتاب السير اقتصر على المرحلة ما بين رسول الله إلى عدنان، وقال ما بين عدنان إلى إسماعيل نشك فيه، وفي الإيه؟ في الأنساب الأكسير ابن صاب ابن عيل ابن فلان ابن فلان، ما نعرفه، لنعرفه إنه من محمد، نسله من نسل عدنان، وعدنان من نسل مين؟ إسماعيل. ده المطلوب منك تعرفه. ناس يا أخي الحبيب، جبت قصي قبل لؤي، جبت مرة قبل ده برضو ايه ما يعرفش اول مسألة هنا مش مسألة عقدية. وكان في حاجة اسمها عدنان ولا قحطان، كل دول كان يعني اصطي عليهم التراب واصبحوا في خبر كائن. ولكن ذكر رسول الله جعل لهؤلاء اعتبارا في التاريخ. وكم من اب على ابنه دراسرة كما علت برسول الله عدنان. يبقى الرسول اللي اتشرف بعدنان ولا عدنان اللي اتشرف بالرسول؟ عدنان هو الجد معروف عند العرب، كان واحد يفتخر بابوه جدا، وكان نادر جدا اللي هو الانسان العظامي مش العظامي، العظامي يفتخر بالعظم ابويا ايه وجد ايه، اما العظامي يفتخر بملكات الشخصيه اللي هي المنافرات اللي قلنا عليها، المنافرات تجسد العظاميه، والهجاء القبلي يمثل الايه العظاميه. الرسول صلى الله عليه وسلم عظامي عظامي، يعني هو ملكاته الشخصيه. وكون الله عز وجل اختاره رسولا صلى الله عليه وسلم مش محتاج يتشرف بحد. ولو نزلنا مع الناس في دنيا الشرف هنلاقي تاريخه برضه واجداده احسن من ايه من الناس الثانيه. فانا خيار من خيار من خيار. دخل رجل على الحجاج وبعدين قال له انت عظامي ام عظامي؟ الرجل لا يعرف عصامي ولا عظامي، بيعرف قال لو قلت له عصامي قلت له عصامي غلط ممكن يقتلني، ولو قلت له عظامي قلت له غلط ممكن يقتلني، انا اعمل ايه؟ قال له انا عصامي عظامي. قال له يا خبر ده انت تبقى حاجه كبيره قوي. وقال ان نفعت واحده الثانيه ايه يعني مسك العصر المسك. فلما اختبره الحجاج وجده لا يعلم شيئا، فقال له ما حملك على هذا؟ قال قلت في نفسي ان كانت احداهما سوء كانت الاخرى ايه خير، يعني فانا قلت لما جيت لعل احداهما تشفع للاخرى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بنفسه ويفتخر بابائه، وذلك يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، بيت محترم. وهكذا الرسل تبعث في اواسط قومها نسبا وفضلا وشرفا، ما يجيبش واحد كده ملوش اي قيمه ولا اي اعتبار ولا اي سعه يقول لك ده رسول الله ازاي الناس هتسمع له؟ لا، بقى يبعث الرسول في اوسط قومه اي اعدلهم نسبا. وكان العرب كما ذكرت لكم يفتخرون بالاجداد. الرسول صلى الله عليه وسلم إن افتخر يفتخر بنبوته، أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. ويظل في الحديث يسرد ما حداه الله تبارك وتعالى به. الرسول ولد في عام الفيل بعد الحدث ب 52 ليلة على الراجح، زي ما ذكرنا وقلنا حادث الفيل أو نجاة قريش ونجاة مكة من جيش أبرهة الأشرم، هذا لا يدل على أن مكة تستحق النجاة أو قريش، وإنما لكون مولود سيولد ولكون دين سترسى دعائمه في هذا البلد، فقد يدفع الله البلاء عمن لا يستحقون الدفع، ليس لأجلهم وإنما لأجل أمر آخر يتعلق بهم. سمعنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الرسول وسمي محمدا، وبعض الروايات تقول ان آمنة سمعت هاتفا يقول اذا وضعتيه فسميه محمدا وقولي اعيذه بالله الواحد من شر كل حاد. وهذا عبد المطلب في بعض تجاراته يعرف من بعض اهل الكتاب ان النبي الخاتم سيكون اسمه محمدا، فسماه هكذا تأملا بهذا الاسم، فما كانت العرب تعرف هذا الاسم، وانما علل عبد المطلب ذلك قائلا ليحمده من في السماوات ومن في الارض، وقد كان صلى الله عليه وسلم. ناس كانوا مع عبد المطلب في الرحله، كل واحد منهم جه سمى ابنه ايه محمدا او ابن ابنه، تمام. واحد منهم اتجنن، واحد اتقتل، واحد يعني ايه، المهم صفت على مين؟ على محمد اللي هو صاحبه. صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب، عبد المطلب كان سيدا مطاعا، وكان وافد قومه على سيف بن ذي يزن وعلى اهل الشام، وكان سيدا في المناصرات وخطيبا في المطاهرات وفي الملمات، كان سيدا مطاعا، وله في كل واد من يعرف اسمه عبد المطلب. اما ابو طالب لم يكن له ذكر في حياه ابيه، وانما ساد ابو طالب بعد وفاه ابي الوليد عبد المطلب. صلى على رسول الله. حمله جده عبد المطلب وهو فرح به، وراى فيه عوضا عن ابنه الذي مات في ريعان الشباب، الا وهو مين؟ عبد الله. وحمله وطاف به الكعبه وسماه محمدا. وكان البساط بتاع عبد المطلب اللي هو بقى جاب كبير زمزم وجاب وفتش على الحجر الاسود، وكان له مع قومه ما ذكرنا له يعني شرف وسيل، يحط الفرشه بتاعته جنب الكعبه محدش يقرب. ليه؟ لاني ابو طالب جالس وولاده 10 وولاده قد كده، فكان انه يقعد ولده حواليه ويجيش لوحده مع السن مع الكرم ومع يعني كانوا يتفننون في الكرم، اطعام الحديد، يطعم السباع، كانوا يفتخرون باطعام السباع، يذبح ويرمي الحيه كده في الصحراء لغايه السباع فيها كله. هكذا كان كرمهم ونبلهم، ما كانوش بينالوها كده بالتزكيه ولا بالمحسوبيه ولا يدفع كام، ما كانش كده عندهم. واحد بتصرفاته بافعاله وبما يعني يفتخر به، يقول احدهم وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، لان ابو عبد المطلب راجل مات سنه صغير حاجه و30 سنه، وقاس ابن عبد مناف يعني كان حد ورباه عمه، جابوا عمه اللي هو المطلب، يعني رجل بدا عنده ملكات شخصيه، يجلس وجاب ابن محمد او ابن محمد يقعد بقى في امامه، في الحارس ادعى ابن عبد المطلب، وفي للحارس هذا ابناء عبيده بن الحارس واكابر ولاد الحارس سنهم من سن والد الرسول، بس علشان هم امامهم موجودين من العلوم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم يجلس بين هذا يجده، ويجي ابو لهب طول عمره من غاز وحاقد، الولد قاعد هنا ليه؟ يقول له اسكت انا اللي قاعد، خلاص يسكت. اول ما اتولد الرسول رضع من لبن من؟ سويبه مولاه لابي لهب. ابو لهب طبعا كله كان زعلان على فقد عبد الله، فلما بعد الوفاة كم شهر اتولد فيه مولود كله فرح، كله ايه؟ فرح. ومن ضمن اللي فرحوا مين؟ ابو لهب. سويبة مولاه ابي لهب لما رضعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قامت جايه جري على ابو لهب تقول له ابشر قد ولد لاخيك عبد الله غلام ما اصبح حاجه ما شاء الله. قال لها انت صادقه؟ قالت نعم. قال انت حره؟ انت ايه؟ ده ابو لهب. الكلام ده كان يوم الاثنين يوم 12 ربيع الاول على الراس، فده اللي عمله ما كانش يعرف هو ولدت له مين، هو عارف ولدت وخلاص او حليمه ولدت هو انبسط وخلاص. فعلشان امنه ولدت وارضعته سويبه فهو يعني انبسط عادي يعني حاجه ما يعرفش عاقبتها. فعلشان كده كل يوم اثنين كما ذكر البخاري في الادب كل يوم اثنين يخفف عنه شيئا ما من العذاب، كل يوم اثنين علشان شويه الفرح اللي فرحهم دول يقول له عشان مبقاش لك عند لانه محمد حاجه خذهم كمان. حتى قال بعض الشعراء ان كان هذا كافرا جاء ذمه ثبت يداه في الجحيم مخلدا، اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد. فما الظن بالعبد الذي عاش دائما لأحمد مسرورا ومات موحدا؟ صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت المرضعات لكي يأخذنا محمدا صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية بتحكي قصة قطع القلب، الفقر وقلة النفقة وجفاف الأرض ونضوب اللبن من الثديين. بترضع ولد، قالت لجوزها أبو كرشة أنا هطلع عين أدور على واحد، لا أنت أدرى تطلعي واحد، قالت له أنا هقبض فلوس ولما أكل اللبن يجري فروري أرضع الاثنين. هكذا فعلت، فعملت مع نسيات من بني سعد الى مكة، اللي هي الحواضر بقى العواصم، واحد البندر بمكة بالنسبة لهم البندر، والحمارة بتاعتها بتعرج وعملية نواعلة في السكة تأخرت حمارتها او دابتها، هم راحوا بدري بدري. اللي بيدفع ايه فلوس لا او الايتام اللي هم او الاولاد اللي هم هيدفعوا فلوس، قبل بقى اليتيم ان هو يعني فلوسه قليلة، لان عبد الله ساب لابن محمد ايه خمس جمال، خمس جمال دول ما يقضوش ولد يعني بيرضى، لان اذا اقل حاجة وانت طالب خمس جمال وبعدين اتباعوا رخرين. وام ايمن حاضنة اللي هي يعني مولات عبد الله اصلا، اللي بعد كده كانت من نصيب زيد كما سنفصل، ادي الحكاية كلها. وان كان اوضة ولا الساعة هي دي بيت امينة بالدوار، وعايز بقى ايه مع مامه ومع جده. تقول فتركته المرضعات وتقول كل منهن ما عسى يدفع. خلاص الجد هيعملها كده مسألة ايه يعني حفظ ماء الوجه وخلاص بس، وندفع مرة مش يدفع الثانية. وامه برضه هتصر الجلسين ولما تنفق المالية في الرضاعة المال تربيه في حياته. اذا ده مغضوب عليه او يعني مزهود فيه. كل واحد رواحد وسابه ده. ذيك عمل من مرة ساعتها ايه تقوم مرة وتقعد مرة وصلت ملقاش في مكة الا ايه. والسيدة امينة قاعدة بيه علشان حد ياخده. مفيش فين لما اخر النهار لقت واحدة بتعرج كده. ها لا الغلام اليتيم عاجب، ولا هي حليمة كمان يعني برضو حاجة ينبك عليها، ما هي جاية كمان برضو حالتها تصعب. قالت خلاص اخده بدل ما ارجع فاضية ورزق ورزق الله. رجعت بمحمد صلى الله عليه وسلم، التنين كانوا سبقوها. فلما رجعت وحملت محمدا معها على الدابة صلى الله عليه وسلم، عادت دابتها الضعيف، الدابة العرجاء عادت قوية تسبق دواب القوم. فلقيتهم هي حليمة خد انت ايه اللي خلاك، ما هي ما تعرفش، هي كمان ما تعرفش، وروحت سايبة المعيز اللي بتموت من الجوع والعطش. بقيت لقيتهم بقى بيتنفطوا وبياكلوا وبتاع، وهب المطر نزل وبقت المرعى طالعة بقى وحاجة ما شاء الله، والخير في كل بقاع، البقاع التي تخص بني سعد وبالاخص البقاع التي تخص حليمه وزوجها ابو كرش. رجع الرجل من بره، الله ايه دي؟ قلت والله من ساعه ما جبنا الغلام ده هو وكل حاجه اتغيرت. استبشر به خيرا، وكان صلى الله عليه وسلم وهو رضيع يشعر المتتبع لأخباري أن لهذا الغلام شأن عظيم، لهذا الغلام شأنا عظيما ينبغي على المتأمل في السيرة أن يدركه. كان يرضع من ثدي واحد ويترك الثدي للآخر، وكان صلى الله عليه وسلم يشب ويكبر في شهر ما يشبه الغلمان في سنة، وما استوت عليه سنتان حتى كان غلاما جفرا. حسيت كده ان ولد ايه يعني ولا حاجة كده يعني تفرح القلب. ده اليتيم اللي كانوا بيقولوا مالوش نافع وابوك تحت السكينة فأنبذ الذبيحين مما فيش يطلع هذا. وكان له سأل وله خلق مصوبة اللي يبغم العيال ويتكلم عن العيال وبتاع تحس ان هو متربي على خلق معين او يهيئ لحاجة معينة. سنتين بتوع الرضاعة تموا خدوا سيدنا محمد وراحوا لمين؟ لأمنة بنت وهب أمه. والله احنا ابنك خلاص احنا كده تمت سنتين بس احنا ايه يعني والله الخير زاد على وشه وما اشتكناش من فقر ولا اشتكناش من اي مشكلة كل ما هو موجود معانا وبتاع. خليه معانا كمان شوية عايزينه كمان شوية خلاص خدوه كمان شوية. الرواية بتقول قعدوا 6 شهور بعد السنتين. والرواية الثانية بتقول لما وصل 4 سنوات مسألة مسألة رضاعة زي ما هقول لك دلوقتي. لو مسألة رضاعة كانت انتهت بايه؟ سنتين. لك المسألة مسألة تنشئة واختيار للبيئة التي يتلقى فيها السمع والبصر والعقل والجسم كل مستجدات الحياة. الانفتاح على الحياة ينبغي أن يكون طبيعيا اجتماعيا. مسألة مش مسألة رضاعة فقط، وإلا فلبن آمنة أولى من لبن حليمة. لكن البيئة اللي فيها حليمة البيئة اللغوية والصحية والصحراوية والطبيعية أولى من وخم مكة. ومكة بالنسبة لنا دلوقتي في الواحات اللي هي في الأدغال دي فيها حضارة عنها صح، ولكن كانوا بيعتبروها كده من دواعي الوخم والمرض. فما ظنوك بمن يدخلون الأبناء علب الكبريت ويصب عليهم؟ منين الوضع يفكر صحيح؟ حضارة علب الكبريت والشقق المغلقة، حضارة الانغلاق مش الانفتاح. فخر تلاقي الولد طالع متبلد مخه تعبان وأعصابه مهدودة وشارد، كل الحاجات اللي بتخش دماغه حاجات كلها مخترعة مفيش حاجة طبيعية. لا الأكل طبيعي ولا الشرب طبيعي ولا اللغة طبيعية ولا المعلومات ولا الكون اللي هو بيطل عليه بين الجدران بين جدران صناعية. فكرت كده نظر إلى السماء كيف رفعها الله بلا عمد، ولا الأرض ولا الجبال ولا الصحاري ولا سمش الهواء النقي. ودي مأساة يا اخواني يعانيها أبناؤنا. وكانت النتيجة أن يظهر جيل لا يستطيع أن يقاوم ولا يستطيع أن يواجه التحديات. هي كانت آمنة بتحب ابنها كذلك أي امرأة عربية كانت بتحب ابنها، لكن مش معنى بتحبه تضم الحضنات تقول له معلش يا عبي حبيبي خليك جنبي مش عايزة ما قدرت استغنى عنك. لا، هي بتحبه تدفع به في الصحراء لكي يعود إليها رجلا. ده التفكير بتاعه. وريت الجماعة في التربية في التعليم والتقويم والتفهيم يضعون هذه المسائل في الاعتبار، ان العلم لا يتأتى بين الجدران وفقط او عن طريق شاشة او اذاعة او جرائد او ما الى ذلك. ينبغي ان تكون هناك معايشة للطبيعة لدرجة ان الجماعة في اوروبا ظهرت فلسفة واتجاه قوي حديث يولادي بالعودة الى الطبيعة. عشان نرجع للطبيعة نرجع للطبيعة لان ربنا خلقني كده بشكل معين فيما يتناسب مع هذه الطبيعة اتفاعل معها وانفعل بها اصلح في هذا الكون. لكن بتبقى حياته كلها داخل غرف مغلقة زي بعض الناس في البلاد الباردة ما بيشوفش الشارع، ينزل من باب الامارة يخرج على طول على باب الايه السيارة، يعني مسافة فيه والسيارة جواها طبعا تكييفات بشكل معين. المهم هو بعيد عن البيئة دي خالص، لا هو منها ولا هي منه. منين تفقى المواهب ازاي؟ كان العرب يروح حاسين الواد فين في الصحراء يشوف
ويتأمل. وبعدين كمان اللسان السليم مش اللسان الفاسد. بعض الشباب النهاردة على لسان يثبت ان هو واد متحضر ومتمدن يقوم يراقب في كلامه ويلوي لسانه وعامل واد اتيكيت خالص. يا ابني تتكلم ايه؟ تتكلم زي الرجالة. هتخليك راجل. عايز اسمع كده كلام من راجل. يقول لي هتيجي امتى؟ انت هتيجي امتى؟ انت هتيجي امتى؟ تتكلم ازاي يعني؟ انا عايز اسمع التيه 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 بتاعت ربنا اللي ربنا نزل بها القرآن. تسمع من ذا وتسمع من بنت لو مش شايفهم ما تقدرش تميز بين صدي ودي. فيعني الولد بالبنت والبنت زي حاجه كده ايه؟ لكن يرجع الانسان الى الطبيعه والى الاعراب الذين لم تصب لغتهم سائبا فيتعلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بيد اني من قريش والسرداء فين؟ في بني سعد. قادي فصح ذهب الى افصح العرب بني سعد وتعلم منهم اللغه اشربها اشرابا حتى اصبح يتكلم باللغه سجية. ولما ربنا ينزل عليه وحي قران بلسان عربي مبين يبقى فاهم ايه اللي بيقرا وفاهم ايه اللي بيتقال. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا قانون العرب وليس في هذا قسوة. فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحمه. لازم تقص شوية علشان تطلع منه رزق. سيدنا عبد الله سيدنا الزبير بن العوام ابن السيدة صفية بنت عبد المطلب ابن عمة النبي يعني صلى الله عليه وسلم. تربى يتيما وهو فارس الاسلام وحواري رسول الله. اللي ربته واحدة ست. واحدة ست. امه صفية بنت عبد المطلب. وبعدين كان تضربه وتؤدبه امام عمين حنينين يقولون انك لا تضربينه ضرب امه انما تضربينه ضربة مبغضة. كره الواد ولا ايه؟ زهقانة منه سنين بس ما ضربتش بالشكل ده. فقالت انما اضربه لكي يلب ويهدم الجيش ويأتي بالسلم. بربي راجل مش بربي خنثى ولا بربي اللي هو شاطر في الولولة والصياح. لا بربي راجل. وكان ما كان من امر العرب في هذا الشأن حتى اصبح لهم السبق. يتعاملون مع العقارب والحيات ومع السباع ومع الاسود ومع كل مظاهر الطبيعه كانهم ولدوا مع الاسود وولدوا مع السباع. لا يخافون شيئا ولا يرعبون من شيء. سلمت طباعهم سلمت فطرتهم فسلمت حواسهم. مش كل يوم عند الطبيب وكل يوم متابعه وكل يوم نكد وكل يوم انفاس. هكذا تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه سنه اربعه على الراجح حصل امر ألا وهو حادث شق الصدر. وشق الصدر داخل في جملة الإرهاصات التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. وهناك فرق بين الإرهاص والمعجزة. ما بعد الوحي ما بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق فهو ايه؟ معجزة. طب وقبل اقرأ يبقى ايه؟ إرهاص. وده في حق الأنبياء فقط. ما تقولش فلان الداعية المشهور جاله إرهاص. إرهاص لإيه؟ هو كان إيه يعني؟ هو بشر عادي. إذا ما قبل الوحي من أمور خارقة للعادة إذا كان في حق نبي تسميه إرهاص. أما إذا كان بعد الوحي تسميه إيه؟ معجزة. طب غير الأنبياء هناك كرامة وهناك إهانة وهناك إعانة. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد رجل من عباده مسؤول الحال ما تعرفوش. بالشرط يكون نبي أو عالم كبير أو لا. رجل مسؤول الحال بينه وبين ربنا حال. أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أبي عبد من عباده مستور الحال إكراما له. زي سيدنا العلاء بن الحضرمي لما مات على خليج الخليج العربي الى بلاد الفرس من الجزيره للخليج، مر على الخليج ومر على الامواج وما ابتلت حوافر الخيل. وابو مسلم الخولاني لما اوقد عليه مسيلمه النيران ولعوا ولع كبيرة وحطفوا استاذ يزيد الرئيس فاحرقت النيران قيوده وما احرقت بدنه رضي الله وارضاه. هو نبي؟ مش نبي. يبقى دي كرامه ابريت على يد عبد من عباد الله، مش نبي، وده اكراما له واثبتا للاولياء الكرامه، ومن يخالف تنبيذا كلاما. اذا الاولياء لهم ايه؟ كرامات. بس مين هم الاولياء؟ كل أبا تحتها ساعة قبر بغتان؟ لا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون؟ من يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس يا أخوانا علشان ما نعملهاش قضية ونقعد بقى نلف حول القبر ونقول يا سلام ده أنت اللي مش عارف إيه وده أنت لا، خليك في حالك. وبعدين الكرامة تلزم صاحبها، ولم يؤمر بالإفشاء به. يعني الولي الرسول مأمور بإظهار معجزته لأنه بيعاجز القول يقول لهم أتحداكم، هاتوا زيها، هاتوا زي القرآن، هاتوا زي اقتربت الساعة انشق القمر، فانزل الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدروش يعملوا زيها. فالرسول مأمور بإظهار المعجزة، أن الولي عبد من عباد الله في ساعة اضطرار. ممكن يكون كافر؟ نعم. ممكن يكون مسلم؟ نعم. حينما تعصف الرياح وتهيج الامواج في البحر، الكافر المسلم يرجع لمين؟ ساعتها لما ربنا ينجيه، هل نجاني ايمانه ولا نجاني اضطراره؟ الاضطرار اسمه اعانه ولا اهانه ولا كرامه ولا معجزه؟ اعانه. اما يجيب المضطر اذا دع ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا يا فلما نساكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا. إذا اللي بيحصل للإنسان وقت الشدة كافر أو مسلم اسمه إيه؟ إعانة. في حاجة ثانية اسمها إهانة. إهانة برضو أمر خارق للعادة، ولكن يحدث لمن هو كاذب على الله او مدعي النبوة اهانة له، زي مسيلمة الكذاب. قال لهم انا نجم، قال له ماشي، قال لهم احكوا آية ومعجزة. هي المعجزة البير ده فيه مية؟ قال لهم انا حطق فيه زي محمد بصق وتوضى في البير من الحديبية ففارت البئر بالماء، انا حطق فيه دلوقتي فالمية حتزيد فبصق في البئر فغارت الماء، غارت المياه. اسمها ايه بقى؟ إهانة. عرفت الفرق؟ نرجع بقى لشق الصدر، وهي قضية في غاية الخطورة لأن البعض قد أنكرها أو جحدها أو أولها. والمنكر والجاحد مخطئون أو مخطئان، وكذلك المؤول أراد أمرا فأخطأ، ولكن الاصل التفويض والتسليم بما زاد. لان الحديث مروي عند الامام مسلم، والحديث صحيح اللي فيه شق الصدر، والرسول صلى الله عليه وسلم سليم من العيوب، وهذا امر لا يستحيل شرعا ولا يستحيل عقلا، لا يستحيل شرعا لان النصوص تؤيده. واذا كان ربنا عمل ما هو اعظم من ذلك يستحيل هذا شرعا؟ كذلك لا يستحيل عقلا. فإن إنسانا في مكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نستبعد عليه أمرا كهذا. زي ما هقول لحضرتك، كان الرسول يلعب مع الغلمان في صحراء بني سعد، فجاءه رجلان يلبسان الثياب البيض فأضجعاه أو صرعاه، يعني غلبوا رأدوه، وشق صدره وأخرج قلبه وأخرج علقة سوداء من هذا القلب، وقيل يا محمد هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل القلب في فص به ماء مملوء حكمة وفروان من الجنة، ثم أعيد القلب مكانه ثم لأن جبريل هذا الايه هذا الجرح من جديد وخيط. ثم عاد الرسول الى امه حليمة المرضعة. لما رأدوا نيموه جاء اخوه في الرضاعة الحق يا امه يا امه وتقول لابو كمان ابو كرسة اللي كانوا يقولوا عليه ابو كرسة. جاء هقول لك في قصة ابي سفيان جاء الابوان يهرعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيهما خلاص خلصت العملية وامسي ومقابلهم وجاي منتقع اللون منتقع اللون حدثنا محمد حصل كذا 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 وكلمهم هو كامل قواه العقلية خشي عليه فرداه الى ايه الى امه راحوا لامه خد الغلام الله انت كنت بيقالكوا شوية بتقولوا خليه معانا ده فيه الخير والبركة وبتاع ايه اللي خلاكوا قالوا لا خلاص اصلحنا يعني قالت اخبراني بالصدق ايه اللي حصل قال حدث كذا وكذا وكذا قالت اوراعكما ذلك ده لأكو يعني ان لابني هذا ان لابني هذا لسأنا والله ما شعرت اذ حملت به بألم او وجع كما تشعر النساء هو ضعفه فنزل ساجدا معتمدا على يديه رافعا اصبعه نحو السماء مختونا وسمعت هاتفا يقول وظلت بقى ايه فان كنت والقليل ليه يعني ده انا واخده منه على كده ده هو له أعجب كتير قوي فعلا ما تقلقوش خده منك فيه وهنا بيت القصير طلع جماعة المستشرقون اللي كتبوا في السيرة وقال للأسف واحد اسمه أرنول وواحد ثاني اسمه ديموسيه كذا واحد كتبوا في السيرة وبيتكلموا بعد عن حياة محمد ويطلع هيكل برضو هيكل افندي كاتب عن محمد حياة محمد فريده جاب من المصادر الموثوقة لا راح جاب من اساتذته واولياء نانته واللي بيدوله بوك جاب منهم من المستشرقين كأن الاسلام ده ملوش رجالة تكتب عنه ايه الرجل اللي يكتب عن النبي بتاعي اما موت يبقى يكتب عنه صح اما يبقاش في الامة المسلمة من يكتب عن رسول الاسلام يبقى نجيب واحد كافر يكتب عن رسول الاسلام والعجيب ان المسلم لما يجي يصدر كتابا في السيرة عن النبي محمد قال له احنا نعتمد المراجع الهين بتاع المستشرقين يا سلام وهؤلاء ملئت قلوبهم حقدا على الاسلام ونبي الاسلام يقولوا ايه حادث شق الصدر يقولون ان محمدا كانت تنتابه حالة من حالات الصرع او الجنون من بدري بدري كده الحيث يعني الصرع او الجنون وقالوا ايضا هو الاسماء كثيرة التي تكلمت واسماء كلها غريبة لا تفيدكم بشيء لكن ما اجيب لكم مجمل ما قالوا قالوا انه لا دليل على شق الصدر الا الآية ألم نشرح لك صدر فلما نزلت الآية تأول المسلمون لها واختلقوا لها قصة تخيل طبعا طلع هيكل كتاب حياة محمد قال لك ده حادث شق الصدر كان نوبة من النوبات التي تعتريه وإن كثيرا من جمهرة المستشرقين لا يصدقون بها ويزعمون أنها حالة من حالات الصرع أو من حالات الجنون يا سلام طب وانت رديت قلت يا سيد طب وانت مبسوط من الكلام ده ولا ايه قل لا يصدقها المستشرقون يعني بلاش تشيلها ولا علشان يعني هؤلاء قوم عقلانيون لا يصدقون إلا بالمحسوس لا نؤمن نحن بها الجواب من وجوه أن الحادثة ثبتت في الحديث الصحيح صحيح الإمام مسلم وليس في الآية إنما الآية على سبيل الاستئناس لكن الحادثة ثبتة من إيه من الحديث الصحيح اثنين أن شق الصدر كان على الحقيقة وليس على المجاز فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرى أثر المخيط لأنس بن مالك
وغيره من الصحابة قد رأوا هذا في صدره الشريف. ثالث عملية جراحية فورية. صح جماعة الجراحة كانوا بياخذوا غرز صح زمان الاول كانوا زي اللي بيخاف رجل حمار لما تقدم العلم بقت غرزه غرزه ويربط ويربط وبعد كده السلك ابتدى يتطور وابتدى يبقى كتله يدوب مع الايه يدوب مع الجسم غير ما يرجع للايه بعد كده بقى في حاجه زي المرهم كده مش كده يا مولانا يعملها كده خلاص كان ايه مفيش حاجه اللاعب يبقى رجله انفتحت يخش يتمل البتاع دي بعدها يلاقي نفسه نازل الملعب الثاني كان يفتح لحظه ده جهد مين البشر ازاي تستبعدون على رب البشر ان يمكن جبريل من لعن جرح المصطفى صلى الله عليه وسلم في ساعه واحده وبقي اثر الجرح دليلا على ان الامر قد حدث. الجواب رقم ثلاثة أن هذا الحادث شق الصدر تكرر لرسول الله مش مرة واحدة مرة أيام شق الصدر اللي هو في مرحلة الصدر ومرة قبل ما يطلع الإسراء والمعراج عارفين الرحلة حدث شق الصدر من جديد وثبت أنه تكرر أكثر من مرة ولا مانع من تكرره كما قلت لا شرعا ولا عقلا لان ده كان في مبتدا الحياه فاخرج حظ الشيطان والمره الثانيه كان رايح لمقابله مين ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا بنتوضا علشان حنقف بين يدي الله بالنسبه للرسول ستكون مقابله مع الملك العلام سبحانه وتعالى اذا ينبغي ان تكون هناك تهيئه معينه للرسول مفيش مانع ابدا لكن الواحد يقول لك اصل ده كان ايه تطهير معنوي للرسول ويقول لك ثاني هل في القلب علقة أو مش علقة كلام لا يعنينا لا يعنينا بشيء لا من قريب ولا من بعيد. الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول بشر كسائر البشر ولكن الله يصطنعه بشكل معين يؤهله للرسالة. يقول لما كانت سيدة عائشة يعني سيدة عن شوية يقول لها هو جاء شيطانك الشيطان بتاعك حضر تقول وما لك شيطان هو انت كمان لك شيطان ما انت كمان لك شيطان قال نعم ولكن الله اعانني عليه فايه فاسلم فلا يامرني الا بخير. يبقى كان ليه زي يا بشر ولكن تطهير تلقائي كده درج حظ الشيطان التسلط اللي ممكن يكون يقدر يمارسه على الرسول صلى الله عليه وسلم كل ده تهيئه من جمله التهيئه. ثم نناقش الساده المستفرقين والديول بتوعهم من التغريبيين المفكرين والتنويريين نناقشهم. يقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم تنتابه حاله من الصرع. ايه اعراض الصرع؟ الانسان يغمى عليه ما يفوق صح ويغزلن ويشلك صح وبعدين بعد ما يفوق ما يدراش باللي حصل لو واحد ضربه ولا عمل ما يدراش لانه كان مفروع ما كانش هنا. طب لما تيجي تسمع الحكايه تلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي حصل ايه جاء منتقى اللون مخضوب بس خضر خال غلام في سن 4 سنين ده على ارجح الروايات يعني قرابه تقول 3 و6 شهور يحصل له كل ده ومخضوب بس كمان. استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصف ما حدث وبدقه بدا مصروع لو مصروع كان نسي. كمان الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد حريمه وتقول فكان يشب في شهر ما يشبه الغلمان في ايه في سنه. ومعروف ان المصروع او المريض نفسيا بيكون ايه ضعيف ونحيل ومش مركز ماشي يا اخوانا. الامر الاخر ان المصروع يتكرر منه ذلك اكثر من مره متبقاش مره وايه لكن لم يحدث في السنوات الاربع او الى ما بلغه الوحي حاجه ومثل لهذا يبقى ما تكررش ما ينفعش المصروع. والقران يقول وما صاحبكم بايه بمجنون يبقى اذا مطعنهم في غير مصر هم حاولوا يطلعوا الرجل بتاعنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه لكن ما فيش حاجه
اللي فيه حاجه فرويد بتاعهم، الراجل بيحب اللذه والجنس، او جان بول سارتر، او الثاني ده بتاعهم ارسطو افلاطون، الاشكال دي اللي ممكن يعني افلاطون كانت ثلاثه ضربه بجزمه وكبت بيته بره عادي، وكانوا يعني عندهم معظمهم مره كل الاقتصاد في السلك. يقول لك اصل ايه فكر شويه اطلع شعره طار وابتدى يقلب بقى وعمل فلسفه اطلع لمريدين واتباع في سنه بتاعنا كده خالص. وبعدين ربنا قال الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. يبقى المساله ثابته ولا مش ثابته؟ ثابته. كل النادي على سن ارض المستشرقين اقول ان المساله كانت مساله نفسيه، وشرح الصبر ده امر مجازي، لا احمل الحقيقه على المجاز الا بقرينه. وما هي القرينه؟ مفيش قرينه، مفيش قرينه، مفيش مبرر ان انا اقول على النص الصريح من كتاب ومن سنه انه مؤول الى مجاز، لا دليل على ذلك ولا قرينه تعينني على ذلك. والمساله تؤخذ بالتفويض ولا لا؟ بالتفويض. واحد يقول طيب امال المشروع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مشروع وكان يرى رؤيا مناميه، راى الملكين زي ما راى في غار حراء الملك، لان لسه هيجي لك ثاني يقول لك الوحي رؤيا مناميه، اذا كان هذا ما يحدث للنائم كيف يكون ملزما؟ الجواب لم يكن مناما بل كان يقرا. ونرد بدليلين. الدليل الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الغلمان في يقظته، صح؟ اثنين، او الدليل الثاني ان الغلمان مع الرسول راوا الرجلين، يبقى الولد سبق وراح ايه وصف ثاني لامي حليمه هل لا حصل كذا كذا كذا. فلو ان دي كانت مساله نفسيه، مرض نفسي او صرع او حاجه منانيه، ما كانش شافها مين؟ الاولاني. لكن ده كله شافها على سان يدل على ان لهذا الغلام شان عظيم. احبك رسول الله. والى هنا نتوقف ونكمل المسيره في اللقاء القادم مع باقي حياه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثه، وكيف توفيت امه ثم جده، وكيف تنقل بين الكفلاء، وما دور الرسول صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار وحلف الفضول ان استطعنا. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.